ولا يكفي فيها الكلام القصير الذي لا يفيد. لذلك سنتحدث عن بعض الموضوعات المتفرقة التي تهم طالب العلم. الموضوع الأول هو الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم كلمة وردت في كتاب الله عز وجل، وهي كلمة ثناء ومدح دالة على مبلغ كبير من الفهم والعلم بأصول المسائل وفروعها. ولسنا بصدد الحديث عن الصفات التي تكون في الإنسان مثل الذكاء والحافظة القوية والإدراك البعيد للمسائل، والتي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء، وهي تنفع صاحبها متى ما استخدمها على منهج صحيح. ولكننا نريد في هذه العجالة الصغيرة أن نتكلم عن هذه المسألة من خلال الحد الأدنى فيها. يعني كيف يتأتى لطالب العلم الرسوخ في العلم؟ كيف يتأتى له ذلك؟ هذا هو السؤال الصحيح. أما أن نتكلم عن غايات العلم ونهاياته، ومعلوم أنه لا نهاية للعلم، لكن الغايات التي ربما ينفرد بها الآحاد من الناس في بعض العصور والأزمان، فهذه مما يصعب الحديث عنها، وربما يعني يضعف طموح طالب العلم، لأن الوصول إليها لا يكون سهلا. وفي قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا السياق في هذه الآية يعطينا الموضوع الذي سنتحدث عنه في مسألة الرسوخ في العلم، وإن كان الرسوخ في العلم على درجات بالنسبة للناس. فنقول الرسوخ في العلم أيها الإخوة إنما يتأتى بشيئين اثنين يقوم عليهما العلم. أما الشيء الأول فهو إدراك العلوم الشرعية بمسائلها ودلائلها، يعني بدلائلها من معرفة الكتاب والسنة وطرائق الاستدلال فيها، ثم بعد ذلك مسائلها التفصيلية. والعلم بحر، وإنما يكون الإنسان راسخا إذا ألم بجمل العلم، بجمل العلم. وعلى هذا فلا يعد من هؤلاء من كان عالما في فن من الفنون العلوم الشرعية دون غيرها، لأن العلوم الشرعية تتداخل، وهذه مشكلة عويصة في الأزمنة المتأخرة في مسألة طلب العلم، وهي ما تسمى بمشكلة التخصص. نعم التخصص مطلوب، لكن التخصص يجعل الإنسان في فن من الفنون في مسألة من المسائل، كما هو حال أصحاب الماجستير أو الدكتوراه، يتعلم مسألة واحدة من مسائل العلم، ويكون إن صح التعبير راسخا فيها. لكن وللأسف الشديد غالبا ما تجد مثل هذا في العلوم الأخرى لا يكاد يعرف إلا قليلا. ونحن نعلم أن الرسوخ في العلم الشرعي إنما هو رسوخ متكامل، يعني لا بد أن يدخل فيه العلم بكتاب الله، بالعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلائل اللغة العربية، بمناهج الاستدلال للقرآن، ومناهج الاستدلال للسنة بما يسمى بمصطلح الحديث، ومناهج الاستدلال للفقه بما يسمى بأصول الفقه، وكذلك أيضا بالآلة التي يعرف بها اللغة وتصاريفها وأحكامها ونحو ذلك. ولهذا كان النحو والصرف وشيء من البلاغة من العلوم المهمة لطالب العلم. فالذي يحدث هو أن التخصص الذي طرأ على المناهج الجامعية الحديثة في القرون المتأخرة اقتداء بالدول الغربية تحول للأسف الشديد معه العلم إلى أن يكون مجزأ، وأعني به العلم الشرعي. تحول العلم الشرعي إلى علم مجزأ، فإذا أردت عالما راسخا في العلم لا تجده إلا قليلا، وأما البقية فكل واحد منهم متخصص في فن من الفنون، وأحيانا في مسألة من المسائل. ومن هنا انتبهوا معي لهذا، فإن طريق العلم الصحيح، ودعونا من لفظ فسوخ لأنها كلمة قوية يعني وشديدة شوي على النفس، أقول طريق العلم الصحيح هو أن طالب العلم يجب أن يأخذ العلوم كلها في بداياتها متكاملة. هذه العلوم حزمة واحدة يؤثر بعضها في بعض. أما أن يكون الإنسان عالما في هذا جاهلا في ذاك وكلها علوم شرعية مترابطة، فهذا إنما يولد ما يمكن نسميه مدرسين. يعني نحن نحتاج إلى القضية الفلانية إلى مدرس، فنحتاج إلى متخصص فيها ليدرسها. لكن أن يكون كعالم للأمة فهذا بلا شك يعني إنما يختص بمن كان علمه متكاملا، وهذا الذي كان عليه سلفنا. علماؤنا السابقون كانوا يأخذون العلوم هكذا مجتمعة ويربطون بعضها ببعض بصرف النظر عن طريقة التعلم، هل يبدأون بالفنون مجتمعة أم بهذا الفن ثم هذا الفن ثم هذا الفن، لكن في بدايات الطلب يأخذونها كلها واحدة، بحيث أنه يتكون لديهم أساس من العلم الشرعي. هذا الأساس بلغ مستوى معين قد يتفاوت فيه العلماء، لكنه يجمعه رابط معين قوي. ومن هنا فإنني حقيقة كنت أريد أو أقترح أن تنشأ في بعض المساجد ما يمكن أن يسمى بجامعة المسجد، ما يسمى بجامعة المسجد. ما دام الآن الكليات إنما يدرس فيها الطلبة وقد تباينت بهم يعني آراءهم واتجاهاتهم وغاياتهم من هذا، فصارت الكليات تعطي مفاتيح العلم لكنها لا تعطي من العلم إلا قليلا، لأن الهمم ضعفت ولأن الغايات قصيرة. يؤسفنا أن غاية الطالب هي الامتحان، وأكبر دليل على ذلك أن الطالب يعني في مقرر من المقررات 4 محاضرات في الأسبوع، ويجلس قرابة 4 أشهر، يعني 4 في 4 في الشهر 16، و16 في 3 كم؟ حوالي 50. يأخذ 50 محاضرة يحضرها وفي مقرر محدود، ومع ذلك إذا جاء في الامتحان يرسب فيه ولا يأخذ فيه 60 ولا 65. أنا أقول أبدا، هذه المحاضرات لا يأبه فيها. لما؟ لأن الهمة متعلقة بما بشيء شيء بمتى يكون الامتحان حتى أنجح. أما هل تعلمت أو لم أتعلم فلا. بينما طالب علم له همة، لو حضر هذه 50، هذا 50 درس حضر بهمة وجلس وثنى ركبتيه أمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله، أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، أو الشيخ عبد الله بن جبرين الآن، أو غيره من المشايخ الكبار، كيف سيكون إدراكه لها؟ انظر إلى المستوى. أبدا، مستوى هذه مسألة الرسوخ في العلم. سيكون في هذه الحالة حضوره لهذه الدروس العلمية برغبة وحضور يختلف عن ذلك الطالب المشتت الذهن، يعني في أثناء المحاضرة ربما يدخل المدرس ويخرج لا يدري ماذا قال، بل يتشاغل هو نفسه يتشاغل. ومن ثم فإن الإشكال الموجود الآن في الجامعات وغيرها جاء من هذا. فأنا كنت أقترح أن يكون هناك بالنسبة لمن لهم همة في طلب العلم أن تكون هناك وسيلة لتسهيل طلب العلم عليه، ويكون ذلك بأن يعني تنشأ في المدن الكبار وغيرها يعني جوامع، يعني مساجد هي طبعا موجودة لكن مدارس في هذه الجوامع نموذجية. ما خلاصتها؟ قالك مثلا في أحد المساجد الكبار في الرياض يرتب فيه دروس علمية يومية لمجموعة من المشايخ، فبدل ما الشيخ فلان يلقي في المسجد الفلاني البعيد وذاك يلقي في كذا وهذا يلقي دورة لمدة أسبوع وذاك يلقي عدة دروس متفرقة، أنا أقول يعطى نموذج لجامع يلتقي فيه المشايخ بحيث أنه تجمع فيه هذه الدروس وتكون يومية، فيكون مثلا من صلاة العصر إلى المغرب مثلا مقدار 3 محاضرات يومية أو 3 دروس يومية، وفي الصيف يعني الوقت يزداد قليلا. أقول هذه كلها يأتي إليها مشايخ محددين، الشيخ فلان عنده المادة الفلانية في اليوم الفلاني واليوم الفلاني يأتي ويلقيها، يعني كأنه في جامعة، لاحظوا معي، لكنه يلقي دروس علم بحيث أن الطلاب يأتون إلى هذا المسجد يوميا لمدة 3 أيام لمدة 4 أيام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وهم جالسون يتلقون هذا العلم، أي أنها دورة مكثفة، لكنها دورة مكثفة تستمر لمدة شهور بدل كم؟ بدل أسبوع. وبدل ما تكون هذه الدورة من الفجر مثلا إلى بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، لا، نحن نريد أن يكون الناس في أشغالهم أعمالهم، الطلبة في دراساتهم في الصباح مثلا، لكن تكون هذه الدورة بحيث أنه زبدة المشايخ والمتخصصين في هذه العلوم تكون في مسجد واحد كبير يرتقي فيه ويتلقون فيه العلم. لما أيها الإخوة؟ حتى تتكامل العلوم، حتى تتكامل الفنون، لأن هذا هو الأساس لطلب العلم. الأساس الثاني، يعني نحن نتكلم الآن عن قضايا القوية النظرية في مسألة تكامل العلوم، وعليه فنحن نخرج التخصص عن الرسوخ. التخصص في الدكتوراه يسمى رسوخ في فن، رسوخ في مسألة من المسائل، فقط اسأله فيها يجيبك، ما عداها هو كغيره من الناس. الوصف الثاني في الرسوخ في العلم هو أن يتقي الله عز وجل في علمه ابتداء وطلبا وتعلما وتعليما وغاية، لأن هذه هي بركة العلم. وما لم يحط العلم بهذه بحيث تكون له غاية يتقرب بها إلى الله، غاية يرتفع بها في العلم ليرفعه الله بها درجات، غاية أن يرفع عن نفسه الجهل ومن حوله، غاية أن يرفع عن أمته جهلها، هذه الغايات العظيمة التي تبعد الإنسان عن غايات دنيوية تضعف هذا الجانب وربما قضت عليه، هذا هو مبتدأ الرسوخ في العلم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة في الله أن طلبك للعلم وأنت تشاهد ذلك وترى طلبك للعلم يتفاوت بين شيء تأتيه لله وبين شيء وطلب للعلم تأتيه لغايات مادية أدخلت فيها أحيانا النية الصالحة، وقد لا تفهم الأجر إن شاء الله تعالى، لكن الغاية الكبرى هي إيش؟ هي إيش؟ ها؟ هي أغراض دنيوية، إما منصب أو جاه أو مال أو نحو ذلك. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة في الله أن دخول شيء على هذه الغايات من الأشياء المادية المعتبرة لا يؤثر إن شاء الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل، فمن قاتل لأجل المغنم فليس في سبيل الله. لكن أيضا المقاتل في سبيل الله قد يحصر على إيش؟ قد يحصر على المغنم، فهذا أي المغنم أمر مشروع يدخل، لكن لو كانت غايته المغنم لفسد. كذلك العلم الشرعي، لو كانت غايته من العلم الشرعي الماديات فسد، لكن لو كانت غايته ابتغاء وجه الله تعالى ثم دخل شيء مما ذكر السلف رحمهم الله تعالى أنه يخطر ببالهم في أثنائه من أمور، فإن هذا الأمر قد لا يضر إن شاء الله تعالى. ونحن نقول بهذا حتى لا يعني نضع العراقيل التامة ونصنع مثالا خياليا لطالب علم، وإنما نقصد بذلك أن نسدد وأن نقرب. ولنعلم أيها الإخوة في الله أن هذين الشرطين في صفة الرسوخ في العلم، أن هذين الشرطين يظهر أثرهما في حياة الإنسان، يظهر أثرهما في حياة العالم أو طالب العلم. يعني ما أثر الرسوخ في العلم؟ يعني ما هي العلامات المؤثرة فيه؟ قالت تظهر هذه الأثار بوضوح، وأعظم آثارها استكانة وخضوع لله، وأيضا أثر العلم على خلقه وعلى سلوكه وعلى معاملاته وعلى أيضا نظراته ومنطلقاته في حياته. والفائدة من هذه الفقرة أيها الإخوة في الله التي أحب أن أذكر نفسي وأذكركم بها هي فائدة واحدة، أن نعلم أن همتنا في طلب العلم بإخلاص لها منزلة في القلوب والنفوس والعلم لا يعلمها إلا الله عز وجل. فاحذر من تلبيسات الشيطان، احذر من تلبيسات الشيطان. العلم الشرعي عبادة، هذا العلم الشرعي متى ما أخذته مخلصا لله فاعلم أن له أثرا. هذا الأثر أيها الإخوة فيه شيء من السر الرباني، كسر العبادة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا يطلع عليها أحد من الخلق. فجرب هذا، جرب التجرد وإحضار الهمة وإحضار النفس وقطع المشاغل لطلب العلم، واشثر كل الحذر أن يؤثر عليك هذا الواقع المظلم الذي تعيشه الأمم ومنها أمة الإسلام. اشذر أن تنظر إلى هذا التخبط يمينا وشمالا وهذه الفضائيات وهذه وهذه وهذه. إياك، ابتعد عن هذه الظلمات وادخل في نور العلم، ادخل في نور العلم. وكما قلنا في درس الأمس، الكتاب والسنة ادخل فيهما، ادخلهما في جوفك، ادخلهما في قلبك، إنهما نور عظيم ومفتاح عظيم لطلب العلم. وعلى هذا أيها الإخوة في الله، فمنطلقات الرسوخ في العلم إنما تكون بهذا، والله أعلم. أنتقل إلى فقرة أخرى وهي أسباب عدم الانتفاع بالعلم، وهذا مما يعني يحزن له الكل، وهو أن العلم كثير لكن الانتفاع قليل. ولنعلم أيها الإخوة أن سلفنا الصالح أيضا رحمهم الله تعالى كانوا يعني بعضهم قد يشكو من هذا. وعدم الانتفاع بالعلم أيها الإخوة له حالتان، إحداهما أخطر من الأخرى وأكبر. أما الحالة الأولى فهي أن يكون العلم حجة عليه، اتبع هواه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، أن يكون علمه حجة عليه. وهذا والله هو المرض العضال، أن يكون هذا العالم يعرف المسائل ويعرف العلوم ويعرف الدلائل، ثم هو نعوذ بالله ينتكس ويخالفها. ومخالفته لها أيضا لها حالتان، إحداهما أخطر من الأخرى. انتبهوا للتقسيم. الحالة الأولى ما هي؟ إيش قلنا عنها؟ أيوة، أن يكون علمه حجة عليه فلا يعمل بعلمه. هذه أيضا لها حالة، إحداهما أخطر من الأخرى. أما الأهون فهو أن لا يعمل به في خاصة نفسه، يعني تجد عنده تقصير ومخالفات شرعية فلا يستفيد من علمه، يعني هو عنده علم كثير لكنه لا يعمل بعلمه، يقصر فيه، يخالف، يقع فيما حرم الله عليه وهو يعلم أنه حرام، يقصر في الواجب وهو يعلم أنه واجب. الثانية وهي الأخطر، أن يدعو إلى ما نعوذ به، إلى أن يدعو إلى ما وقع فيه هو من مخالفات، فيكون داعية ضلالة، وداعية ضلالة لا عن جهل وإنما عن علم، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون من المغضوب عليهم الذين يحرفون دين الله، فقد يقعون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله أو تبديل دين الله عز وجل، كما وقع لأحبار اليهود، وكما أخبرنا الله عز وجل عنهم، ومن وقع في هذه الأمة مشبها لهم فهو قد وقع عليه الغضب من الله عز وجل الذي وقع على أولئك. القسم الثاني، إذا القسم الأول أن يقع في إيش؟ أن يقع في المخالف، أن يخالف. القسم الثاني أن يقع في المخالف. القسم الثاني أن لا ينفعه علمه فلا يزداد قربة وطاعة إلى الله عز وجل، يعني العلم لا يزيده عبادة. هو صحيح لا يقع في المخالف لكن العلم لا يزيده عبادة، العلم لا يزيده نورا يعلم به الناس وينشره بين الناس، ولا شك أن هذا أقل من الحالة الأولى. الحالة الأولى هي سميناها إيش؟ حالة المخالفة، وقلنا إنها على درجتين. الحالة الثانية لم يقع هو في المخالفة لكن هذا العلم لا ينتفع به. الأصل في العلم الشرعي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، وهذا يا أيها الإخوة مهم أن يعالجه الإنسان، لأن العلم إذا لم ينور القلب فيجد لذة في العبادة، لذة في الطاعة، فأين هذا العلم من قلبه؟ أين هذا العلم من قلبه؟ إذا لم يرفعه هذا العلم ليزيد أيضا في العبادة وفي الطاعة، فأين هذا العلم منه؟ هذا أمر أيها الإخوة مما ينبغي أن يتدارك، لأنه كثير الوقوع. يعني أهل العلم قد لا يقعون إن شاء الله تعالى في الحالة الأولى، لكن الحالة الثانية قد يشكر كثير منها. فما هي الأسباب؟ ما هي أسباب عدم الانتفاع بالعلم في الحالتين كلتيهما؟ الحقيقة أن استقراء هذه الأسباب مما يصعب، والحديث عنها قد يتشعب طويلا نظرا لأن النفس البشرية وشهواتها وجموحها وغير ذلك مما يعلم أنه ليس له حد في حياة الإنسان. ولكن نحن نشير إلى إشارات صغيرة جدا في مسألة عدم الاستفادة أو أسباب عدم الانتفاع بالعلم. فنقول قد يكون من الأسباب في عدم الانتفاع بالعلم ما يلي: واحد، البدايات من ناحية النية. البدايات من ناحية النية لها أثر، ولهذا فإن الإنسان ينبغي له أن يحرص في بدايات الطلب، في بدايات العلم، أن يصحح النية. أنا أقول يا أيها الأخوة، حتى والواحد يسجل في كلية، اختار كلية شرعية ليدرس في هذه الكلية، يا أخي لا تنسى البدايات. أنك ما اخترت هذه الكلية الشرعية، ما دخلتها أول يوم تخطو فيها خطوة للدخول فيها، يا أخي استحضر النية، لعل الله عز وجل يجعل قلبك ينتفع بهذا. ثانيا، من أسباب عدم الانتفاع بالعلم غلبت الدنيا والشهوات والانشغال بها. ولما نقول غلبت، نقصد بذلك أيها الإخوة أن الإنسان لا ينفك عن دنياه وطلب رزقه ونحو ذلك، هذه ما أحد يطالب بالانفكاك عنها، لكن أن تغلب لا شك أنه هذا يؤدي الإنسان إلى عدم طلب العلم. وهذه الغلبة أيها الإخوة هي التي تحول أحيانا العلم إلى أن يكون للدنيا. ولهذا لو أن الإنسان في بداياته طلب العلم لله لرزقه الله من حيث لا يحتسب. لكن من العثرات التي تأتي لطالب علم أحيانا في أثناء الطريق أن يقصد بعلمه هذا نظرا لظروفه وأحواله وغير ذلك تلك الماديات فتغلب عليه، فإذا غلبت عليه صار جنبه مائلا إليها وضعف انتفاعه بالعلم، بل ربما جر العلم ليكون إيش؟ ها؟ ليكون وسيلة لدنيا. وهذه من الأمور الخطيرة جدا أن يجعل العلم للدنيا، وحذر منه السلف رحمه الله تحذيرا شديدا، أن تجعل العلم بازا تصيد به الدنيا. يعني العلم هذا ماسكوت وتديره وتلف فيه يمين وشمال، ما لك في غاية إلا إيش؟ إلا أنه يجمع لك دنياك. فهذا لا شك أن هذا الإنسان لا ينتفع بالعلم أبدا، لأن غاية العلم عنده أن يقدم هذا العلم له الدنيا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره، الحديث الذي شرحه ابن رجب: ما بإذان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال والشرف لدينه، يعني أن يطلب المال والشرف بدينه. ونعلم أن أعظم الدين هو إيش؟ الذي يرتفع بالإنسان هو طلب العلم. فإذا كان الإنسان يطلب بتدينه وتقواه لله عز وجل واستمساكه بدينه وطلبه للعلم وانتسابه للعلم، يطلب بذلك شرفا أو دنيا، منصبا أو دنيا، هذا هو الذي يفسد دين الإنسان ويفسد علم الإنسان. ثلاثة، من أسباب عدم الانتفاع بطلب العلم هو يمكن نسميها التفاوت أو الانقطاع بين العلم والعمل. يعني هناك مشكلة يا أيها الأخوة في طلب العلم، مشكلة كبيرة جدا، وهي إذا جعل بين العلم والعمل به فجوة أو فاصل، هنا مشكلة. أحيانا يكون في عند الإنسان إنه العلم شيء والعمل به شيء آخر. ما أقرب الأمثلة على ذلك؟ أقرب الأمثلة على ذلك دراسات كثير من الطلاب في المدارس. أغلب الطلاب في المدارس للأسف الشديد يعني عنده هذه يمكن الانفصال، طلبه للعلم ودراسته لها ليس له غاية منفذ، وإنما غايته إيش؟ أن يجيب في الامتحان. فإذا وجد هذا الانفصال حقيقة فهو مشكل. وينبغي أن يعلم يا أيها الإخوة أن الانفصال في التطبيق لا يعني أن كل مسألة تحفظها تطبقها، لا يعني هذا، لا يلزم، انتبهوا معي. يعني قد يجلس طالب العلم الفقير شهرا يدرس باب الزكاة وهو لا يؤدي زكاة واحد، انت معي ولا لا؟ لا يلزم هذا. لكن المقصود به أنه في فنون العلم المختلفة عنده هذه الهمة، فإذا كان الأمر مما يقتضي تطبيقا طبق، وإذا كان الأمر مما لا يلزم بالنسبة له تطبيقا، فإنه في هذه الحالة تجده يتمنى، تجده يرشد، تجده يرغب. أما أن يكون طلب العلم في باب والامتثال في باب آخر، فهذه هي المشكلة القائمة والواقعة. وأنا أعتبر يا أيها الإخوة أكبر سبب لعدم الانتفاع بالعلم هو هذا، أعتبره المشفر الأكبر لعدم الانتفاع في طلب العلم هو الانفصال. حتى وصل الأمر بالإنسان إلى أن يقرأ الآيات دون أن يخطر ببال أن يعمل بها، يقرأ أو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يخطر بباله أن يعمل به، فصارت فجوة، وصار الإنسان يسمع ولا يتعلم، يسمع ولا يستفيد، يسمع ولا يطبق. فلما كثر هذا وكثر وكثر ترسخ لدينا أن العلم شيء والتطبيق شيء آخر بعيدا. ولو جئنا إلى سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنهم أوتوا العلم والإيمان والعمل سويا، الإيمان الذي يحرك القلب للعلم وللعمل، ثم أيضا إذا جاءهم العلم رأسا يرتبط بالعمل، ما عندهم وقت، فلذلك يتحول الواحد الإنسان إلى أن يتلقى. هذا التلقي أيها الإخوة في الله هو العنوان الصحيح لبركة العلم والانتفاع به. ولهذا يعني من أمراض هذه الأمة، وهذا معروف، أنها في القرون التالية بعد القرون المفضلة، في القرون التالية بدأ ينشأ عندها هذا، بدأت العلوم تشقق والتأليفات وطول المناقشات وغير ذلك، ويعني إلى آخره، يعني الصفحات والمجلدات وإلى آخره، مع ضعف في العمل. قد يقول الواحد منا وفي هذه الأزمنة كيف نعالج هذه المشكلة؟ نقول نعم، ينبغي أن نعالجها نحن، بحيث نحيي في نفوسنا ومن حولنا دائما أن نقرب هذه الفجوة شيئا فشيئا. صحيح أنه قد يصعب علينا أن نكون بين عشية وأضحاها كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك على الله بي عزيز أن يكون الواحد من الناس في هذا الوصف، ولا تخلو هذه الأمة من خير، لكن أيضا يجب أن يكون هناك منهج علمي تعليمي تربوي، بحيث أن تضعف هذه الفجوة. نتعلم للعلم، نتعلم للعلم، نطبق هذا العلم، إذا رأينا خيرا نسعى فيه ما استطعنا، إذا رأينا شرا نبتعد عنه ما استطعنا، إذا رأينا هديا نطبقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. المهم أن نبعد عن أنفسنا هذه الفجوة التي أضعفت العمل بالعلم، إلى حد أن بعض الناس ظن أن العلم إنما هو نوع من الآلة أو المسجل أو غير ذلك، ولا علاقة للإنسان بالعمل به إلا في شيء هو فريضة. وهذا الداء أيها الإخوة في الله داء مضال، وصل ببعض المسلمين إلى أن الواحد منهم تجده يتكلم عن الإسلام وعن الشريعة الإسلامية وعن الفكر الإسلامي وعن القضايا الإسلامية، ثم في نفس اللحظة تجده لا يصلي، لا يصلي، يعني مفكر ينتسب للإسلام لا يصلي. هذا أي علم يتعلمه وأي فكر يحمله إذا كان الركن الأعظم لا يؤديه؟ لكن تعال إلى من يؤديه منا، نسأل الله يعفو عنا، كلنا والحمد لله نصلي، لكن انظر إلى صلاتنا، هل هي صلاة الخاشعين؟ هل هي صلاة الأوابين؟ هل هي صلاة القانتين؟ هل هي صلاة المحبين؟ هل هي صلاة رجل قلبه معلق بالمساجد؟ هذه أمراض نشاهدها، وهي دلالة واضحة على الانفصال بين العلم والعمل. السبب الرابع هو الغلو في تشقيق المسائل، الغلو في تشقيق المسائل واحتمالاتها، ومن ثم احتمالات الحكم الشرعي فيها يضعف العمل. كل ما شققت المسائل الغير فائدة أضعف العمل. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتلقى الحديث ويطبق، المتأخرون لا، يحتاج إلى باب في العلم، باب الشروط كذا، وهذا ركركان، وهذه واجبات، وإذا فعل كذا لم يكن كذا، وإن كان كذا لم يكن كذا. يا أخي أمر الدين سهل وميسر، فالانشغال بتشقيقات المسائل أحيانا يضعف في النفس البشرية الامتثال. ولك أن تقارن بين حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعه مسندا صحيحا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، تجد أنه هذا الحديث وأنت تسمعه يعني قدرتك على الامتثال له سهلة وميسرة ومحببة، بينما لو جاء واحد ليشقق لك في أحد الفنون أو الكتب المعقدة الصعبة في عباراتها ومائرها وغير ذلك لتنظر في الحكم المتعلق بها، تجد نفسك لا تكاد تفهم. فضلا عن أن تطب، ولا تدري هل تفعل هذا أو لا تفعل هذا، وهل ينبغي هذا أو لا ينبغي هذا. ولا يعني هذا أن نهرب من تفصيل المسائل وغيرها، وإنما نتكلم عن أن الإفراط في هذا يضعف العمل. السبب الخامس من الأسباب وأختم به عدم الانتفاع بالعلم هو القدوة. ينبغي للطلاب العلم أن يقتدي بعضهم ببعض، وأن يكون كل واحد منهم قدوة للآخر. يعني إذا رأيت أخاك يعني تمكن من طلب العلم ثم رأيت خلقه وسلوكه وعبادته، يعني هذه لا شك أنها صفة وصورة تجعلك تحب هذا العلم وتحب الانتساب لي. وهذا كان قديما وأيضا حديثا كان موجودا في ما يمكن أن يسمى بأخلاق طلاب العلم لبعض المشايخ. يعني كان بعض المشايخ له أثر على طلابه، هذا الأثر يجعل الآخرين ينظرون إليه نظرة خاصة. فإذا تكاملت هذه النظرة الخاصة في عبادته، في خلقه، في تعامله، في كذا في كذا، فعلا يحبب الإنسان العلم، لأنك ترى أثر تطبيق العلم واضحة، ترى أثر خلق المسلم واضحة، ترى أثر العبادة واضحة. فيبغي طلاب العلم أن يكونوا متآسين، إخوان متعاونين، يقتدي بعضهم ببعض في أخلاقه وسلوكه وأعماله العالية. وأنا أقول أيضا انتبهوا لهذا السمت، يعني هنتكلم في حلقات تحفيظ القرآن، ما هو السمت حامل القرآن؟ ما هو السمت حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السمت يبغي أن يظهر، يبغي أن يظهر حتى يصبح خلقا كل يسعى إليه. كل من رأى أصحابه قال يا ليتني معهم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الإمامة في الدين، ولا حقيقة عندي تعليق على مسألة الرسوخ، لأن الرسوخ في العلم هي تقريبا تقود إلى إيش؟ إلى الإمامة في الدين، إلى الإمامة في الدين. والإمامة في الدين لها ثلاثة أسس. الأساس الأول سبق، علم راسخ، علم المدلل الراسخ. الثاني العمل في خاصة نفسه عبادة وتقوى، ومع غيره تعليما وحبا للخير ونشرا له. والثالثة أن يكون قدوة، أن يكون قدوة، لأن الإمام هو القدوة. والقدوة أيها الإخوة في الله إنما يكون بصفتين، طبعا غير الأساس الأول والأساس الثاني اللي هو العلم وإيش والعمل، بصفتين أساسيتين. أما إحداهما فهو أن يكون رحيما بالخلق، مواسيا لهم، غير ظالم لهم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي إيش الظالمين. أعظم الظلم الشرك بالله، لكن هذا يدخل فيه أنواع من الظلم. في الإمامة في الدين، الإمامة في الدين هو ذلك النور الذي يشع. وانظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وانظر إلى خلق رسول الله حتى مع أعدائه. ولهذا تنقص الإمامة لما يكون الإنسان ظالما للناس باغيا عليه. أما الأمر الثاني في الإمامة في الدين فهو أن يكون في داخله ومخبره أحسن منه في ظاهره وعمله، وهذا أساس الإمامة. يعني الإمام في الدين لما تكون في الإنسان الذي إذا نظرت إلى داخله وجدته أحسن من خارجه، والله المستعان. المسألة الثالثة وأختم بها وهي مسألة الرقائق وتزكية القلوب. والرقائق أيها الإخوة في الله أمر نشعر به جميعا، لكن الهمم ضعفت عن السعي في علاجه، والله المستعان. ويجمعها قسوة القلب، يجمع ضعف الرقائق قسوة القلب. فما يعني أجدر كل واحد منا أن يعالج قسوة القلب. كل واحد منكم طالب علم يفقه في الكتاب والسنة والوسائل والغايات وغيرها، لكن هذا القلب القاسي الذي لا يلين لا يحن، هذا القلب القاسي الذي لا تدمع فيه العين، هذا القلب القاسي الذي جعل هذا القلب مشغولا هنا وهناك، ترحل يمينا وشمالا ولم يجد موطنه الأصلي بمنبعه الصافي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبادة لله وطاعة، ترحل فلم يتذكر الموت، ترحل ولم يتذكر الآخرة، شغل بدنيا، هذا القلب أنا أقول ينبغي أن يعالج. ويوسفنا يا أيها الإخوة أن طرائق علاج قسوة القلب من أظهر الأمور. وأنا متأكد أن الحاضرين وفقهم الله لو طلبت من كل واحد من يذكر لي 4 أو 5 من وسائل علاج قسوة القلب لذكر لي، بل أكثر من ذلك. ولو أردنا الآن أن نكتب ورقات كل واحد منكم ما يخطر بباله من قسوة القلب لجمعنا 50 وسيلة. إذن الأمر ظاهر أو لا؟ ظاهر. ما ما هي المشكلة؟ العمل. المشكلة العمل. لذلك نصيحتي لكم أيها الإخوة ولنفسي، يا أخي بادر، بادر إلى علاج هذا القلب القاسي، بادر إلى علاج، رققه، أخرجه من صدرك وضعه، خله يعني إن صح التعبير يطبخ بنور الإيمان واليقين والتوكل على الله عز وجل والحب لله. حاول، حاول من هنا ومن هناك. إذا قرنا حالنا بحال سلفنا الصالح وجدنا الفارق كبيرة، قلوب تخشع وعيون تدمع ونفوس مستكينة إذا وقفت بين يدي الله في الصلاة انتفضت. هذه الحالات أيها نقارنها بأحوالنا فنجد الفارق كبيرة، فلنسعى في ذلك أيها الإخوة، لأن لين القلب وعمرانه بأعمال القلوب من الحب والخوف والرجع والإنابة إلى الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يريح النفس، أعظم ما يعالج مشاكلنا وأمراضنا. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذلك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا، أن تعيننا على علاج قسوة قلوبنا. اللهم أعنا على ذلك، اللهم أعنا على ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هل يلزم أن يقطع الشخص عمرا كبيرا في تعلم العلم وتعليم لكي يكون راسخا في العلم؟ لا يا أخي، يتفاوت الناس في هذا، مسألة طول الزمن يتفاوت، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد وقت ينقطع فيه الإنسان عن طلب العلم، لا يوجد. ومن زعم أنه أتى عليه وقت بلغ فيه من الرسوخ في العلم ما ينقطع به عن طلب العلم فهو جاهل. لكن هذا الرسوخ في العلم وكيف ينشأ للإنسان يتفاوت فيه الناس. يلاحظ في الفترة الأخيرة شيوع الأفكار والمذاهب العصرانية العقلانية بين بعض المشتغلين بالعلم من الطلاب وغيرهم، فما رأيكم؟ ما الأسباب؟ وكيف نواجه هذه الموجة؟ نعم، هذه موجة خطيرة. أن يضعف العلم الشرعي عند من كان ينتسب إليه هذا خطير، أن ينشغل بالأفكار العصرانية وبقول فلان وفلان من أفكار اليساريين والتنويريين والحداثيين وغيرهم ممن تكلموا في التراث الإسلامي أو غيره بمنهج باطل، ثم يأتي إنسان نشأ على العلم الشرعي ويتأثر بذلك، والله هذا مرض أنا أعتبره من أخطر الأمراض. ولو أن هذا الإنسان من أصله نشأ في بيئة عقلانية لقلنا السبب واضح، لكن أن ينكس على عقبيه، أن ينكس على عقبيه، اسمحوا لي لما أعبر بهذا التعبير وإن كان إن شاء الله لا ينطبق يعني لا نحن، لكن والله يا أخي نوع من النكوص عن الكتاب والسنة إلى أفكار علامة وفلان. كيف نواجه هذه المدرسة؟ بتأصيل العلم الشرعي، بأن نعيد الثقة بالنسبة لنا نحن قبل الآخرين، أن نعيد إلى نفوسنا الثقة بالعلم الشرعي. أنا أريد الواحد من طلب العلم لما يكون معه جزء من صحيح البخاري كأنه يحمل الدنيا من أوله إلى آخرها بين يديه، ما هناك أعز منه ولا أفضل مما بين يديه. أما يرمي صحيح البخاري ويعتبره تخلف ويبدأ يقرأ لفلان وعلام بأفكاره أو من مجلات أو كتب أو غيرها، فهذا والله هو الخسران المبين. ثم أيضا نتناصح فيما بيننا وننصح لأولئك، ننصح لهم، نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، هذا الطريق الذي سلكتموه. يقول يا شيخ أنا طلبت العلم لوجه الله ولكن زين لي الشيطان عمل ذنبا عظيم فعلته والآن أجد التخليل من شياطين الجن والإنس. لا يا أخي، إن الله تواب رحيم. كونك وقعت في معصية أقول إن الله تواب رحيم، فتب إلى الله، فالله يتوب. احذر أن يأتيك الشيطان ليوئسك. الشيطان أخبث ما فيه أنه يزين المعصية ثم يكبرها، قبل فعلها يسهلها يصغرها، بعد فعلها يضخمها حتى تيأس. فراغم الشيطان، وإن كنت وقعت في حابله في الأولى راغمه في الثانية، فقل إن الله تواب رحيم، تب إلى الله والله يتوب عليك. اصدق في توبتك الله والله يتوب عليك، وأعزم العزم على متابعة طلب العلم، فستجد ربك إن شاء الله تعالى يعينك على ذلك. في دروس الرقائق وأعمال القول قليل جدا بالنسبة للدروس العلمية وأعمال القلوب أهم من أعمال البدن، فأقترح عليك أن تكون دورة في أعمال القلوب. والله لعله إن شاء الله تعالى، لعله إن شاء الله تعالى. ولا يعني أننا إذا أقمنا دورة في أعمال القلوب أن قلوبنا ليست قاسية، نسأل الله أن يلينا. ما حكم التشريك في طلب بين طلب الدنيا مثل الدراسة مع العلم؟ يعني هم قالوا إن التشريك جائز، يعني لا بأس به، لكن معنى كلمة لا بأس به يعني إن شاء الله أنه لا يضر في طلب العلم. ولتعلم أن العلم حتى لو أن فيه تشريكا بطلب الدنيا، لكن إذا صدقت في العلم فالعلم مع رسوخه يضعف الدنيا، كما قال بعض السلف بدأنا نطلب العلم للدنيا، فأبى الله أن يكون إلا أن يكون ليش؟ للدين. انتبهوا لهذا. يعني حين الإنسان يأتيه شيء من هذا العارض فلا يصرفه عن طلب العلم، وإنما يحرص على طلب العلم، فإن طلب العلم ربما بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحول الإنسان إلى، وهذا موجود، كثيرون وقعوا في هذا. يعني ربما بداية الدراسة ويريد الدراسة والوظيفة كذا، فلما دخل في العلم وأحبه فتح الله سبحانه وتعالى على قلبه. انتشر في هذا الزمن المراء والجدل والذي يورث قسوة القلب. نعم صدق والله السائل، صدق، بس كل يتعصب لرأيه والأخر. يا أخي هذا والله هو يعني من الأمور التي تقسف، وخاصة لما تكون في المسائل، في المسائل العلمية، وهذا يرى وهذا يرى، ويتحول إلى جدل إلى آخره. فنحن نقول لنبتعد عن الجدل، الجدل الذي يورث قسوة قلب ابتعد عنه يا أخي. بدل من هذا الجدال في المسائل، أنا عندي 70 مسألة جاهلها أود أتعلمها، أليس كذلك؟ يعني هل تعلمنا العلم كله فلم تبقى إلا هذه المسألة التي أريد أن أجادل فيها فلانا، وهل الحق معي أو معه؟ يا الله. نعم قد يضطر الإنسان للمجادلة بالتي هي أحسن في موقع أو مكان أو لحاجة أو غير ذلك، لكن أن يكثر فلا. ما حكم الإكثار من قراءة كتب الرقائق يجعلها هو شغله الشاغل؟ لا يا أخي، يعني إكثار من كتب الرقائق جيد، لكن لا تجعلها شغلك الشاغل. أعظم الرقائق تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، لكن اقرأ فيها كما قال العلماء، اقرأ في الرقائق، اقرأ في سير السلف الصالح ما يعينك ويحيي في قلبك هذا، لكن أن تجعله بديلا لطلب العلم لا. ما حكم قراءة كتاب إحياء علوم الدين؟ يعني إحياء علوم الدين يعني فيه 3 طعمات. الأولى أن فيه تصوفا، وأحيانا في بعض المواضع تصوفا فيه نوع من الغلو. الشيء الثاني أنه بناه على عقيدة الأشعرية. الثالث أن فيه أحاديث وأخبار ضعيفة وموضوعة. فلذلك إنما يقرأ فيه طالب العلم، إنما يقرأ فيه طالب العلم. وهناك مختصرات لهذا الكتاب مثل إحياء علوم التهذيب وغيره، تهذيب إحياء علوم الدين، ونحن قد يأخذ منه الإنسان ما يفيد، لأن مثل هذا الكتاب فيه جوانب تتعلق بأمراض القلوب والكذب والعجب ونحو ذلك، لا بأس به، قد تفيد. لكن أن يكون الكتاب كله منهجا لطالب العلم فلا، هناك ما يغني عنه. ولهذا لما انتقل هذا الكتاب إلى بلاد المغرب، وكانت الدعوة إلى السنة ونبذ البدع في بلاد المغرب قوية، وقفوا أمام هذا الكتاب، حتى أن بعض علماء المغرب سماه إماتة علوم الدين، بل وأمر بعضهم بإحراقه. فنحن نقول لا هذا ولا هذا، لكن هذا الكتاب وإن انتشر إلا أن الإنسان يحذر من الملحوظات التي ذكرتها قبل قليل، ولا يصلح أن يكون مصدرا لطالب العلم المبتدئ، لأنه ربما تأثر بما فيه. إذا كان كثير من الناس يحفظون القرآن فكيف يعمل؟ نعم يعملون به ما استطاعوا، يعملون به ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. وكما قلت لكم وذكرت لكم مثالا، ليس كل شيء يلزم أن تعمل به. يعني ما تحفظ آيات المواريث تروح تذبح أبوك ولا تذبح نفسك عشان تطبق آيات، ما ليس هذا واردا. وكذلك أيضا الأحكام الأخرى، يعني واحد متزوج عشان يطبق أحكام الطلاق يروح يطلق وكيف يطبق، من المعلوم أن هذه الأشياء لا يلزم منها أن يكون في كل مسألة له فيها عمل. لكن القرآن من أوله وآخره عبر وعظات وتذكير بالآخرة وتعريف بالله عز وجل وما يجب له من التعظيم، وهذا باب واسع جدا لا يعني ينفك الإنسان في لحظة من ليل أنه إلا وهو محتاج إليه. ولهذا الإنسان إذا سمع القرآن يتلى تجده يسمع الموعظة، حتى وكتاب الله يبين الأحكام الشرعية. وهذه ميزة، أن كتاب الله عز وجل ليس ككتب الفقه مثلا باب كذا ويعطيك الأحكام، لا، يعطيك الحكم الشرعي لكن يربطها بالإيمان بالله. واتقوا الله، ها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا في الطلاق. شوف كيف الربط الإيماني. فهذا هو الاستفادة الحقة ممن يحفظ القرآن ويتلوه. هل جدول؟ هل لديكم جدول؟ والله أنا أقول هذه الفكرة كانت موجودة عندي وسبق أني كتبت فيها، وهي مسألة جامعة أو مسجد الجامعة نسميه. فلعل الله ييسر أن تتحول إلى يعني فكرة مفقطة، ويعني لعلها إن شاء الله. يقول لاحظ من طلبة العلم التقصير في جانب الطاعات كالإقبال على الصلاة والخشوع. نعم، ولذلك يجب علاج هذا، يجب علاج هذا أيها الإخوة في الله. اختلف الطرق العلماء في تقييدات الفوائد من خلال القراءة، فما هي الطريقة المناسبة نظركم؟ بالنسبة للطريقة المناسبة في ذلك، طبعا هي مع القراءة يكون التقييد بأحد طريقتين، إما على هامش الكتاب يختصر الفائدة، أو في الصفحات البيضاء الأولى من الكتاب يختصر الفائدة ويشير إليها، أو أن يكون معه يعني دفتر مستقل يقيد فيه هذه الفوائد. والثالثة هي أقواها، الثالثة هي أقواها، لأنه في هذه الحالة سيجمع الإنسان بين القراءة وبين شيء من التقييد. وأنا أقول إن من معضلات طلب العلم بالنسبة لطلاب العلم هي أنهم يريدون أن يقرأوا ولا يريدون أن يقيدوا، هذه مشكلة. مثل المشكلة القائمة الآن، يريد أن يشاهد بالتلفاز ولا يريد أن يقرأ، ما هذا مشكلة كبيرة، يريد أن يتكئ ويشاهد، ولذلك تخطفه هذه الفضائيات، تخطف عقله وفكره وعلمه وكل شيء. لماذا؟ لأنه متراخي، ريان، شبعان، مروض ومتكئ، وبس يبغى يبص بعيونه إلى هذا الجهاز ويسمع من هنا ومن هنا، ما يبغى شيء ثاني. بينما لو المسألة تحتاج إلى قراءة، لا، تحتاج إلى أن يختار الكتاب، يمسك بالكتاب، يقرأ الكتاب. لو انحنى قليلا بدأت عينه تدمع، لأن البصر لما الإنسان يضطجع أو شيء من هذا تتحول إليه جانب من الأملاح، ما أدري أنا إيش. المهم أنه يحتاج إلى تجد أيضا بالنسبة لمن يقرأ الآن نوعان، إنسان يريد أن يقرأ وينتهي، كونه يقرأ ويقيد ما يقرأه تجد أن هذا فيه صعوبة. لذلك فإن التقييد هو بأحد هذه الطرق الثلاثة، إما بحاشية الصفحة تذكر رأس الفائدة أو الإشكال فيها أو نحو ذلك، أو في الصفحات البيضاء الأولى، أو أن تقيدها في دفتر تكتبه من خارج الكتاب. والثالثة هي أقواها، وهي التي ينتج عنها تقييدات للعلم إذا رجعت إليها فيما بعد ستجد فيها فوائد جمة. ما معنى قول الإمام أحمد لما طلبت هذا العلم ده فقال أما لله فعز ولكن شيء حفظه ففعل؟ يعني إذا صح هذا فهذا من تواضعه رحمة الله عليه. نعم، إنه يعني إنسان كونه يزعم أنه يقصد العلم لله، من الذي يزعم هذا ويزعم أنه صادق؟ يتقرر في أذهان بعض طلبة العلم أن طالب العلم يصرف وقته في التحصيل والدراسة دون العبادة، فيقدم القراءة والبحث على قيام الليل، وتجده أقل الناس عبادة، فكيف تجتمع هذا مع قول الحسن البصري الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل؟ شوف، هو كل شيء يحدث فيه غلو، لاحظ معي، فهذا ينقلب إلى يعني إلى وضع غير طيب. يعني لو أن الإنسان انشغل بالعبادة دون علم فلربما أخل بمنهجه، ولو انشغل بالعلم دون العبادة فلربما أخل بمنهجه. لكن فيه أوقات، فيه أحوال يغلب هذا أو هذا، فيه أوقات يغلب الإنسان بها طلب علم، عنده مسائل، عنده كذا، انشغل فيها طول الليل، هذا لا شك أن انشغل ربما أحسن من العبادة وأفضل من العبادة. لكن أن يكون طول عمره ينشغل بالليل ويسهر وليس له من العبادة نصيب، هذا نقص. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني يقوم ليلته أو شيئا من ليلته في عبادة لا يطلب فيها العلم، هذا حق وخير، لكن كونه من أجل ذلك ينقطع عن العلم من أوله إلى آخره أيضا هذا خلل في المنهج. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنهم كانوا قد جمعوا بين العلم والعبادة والجهاد في سبيل الله، وما تعارضت هذه الأمور عندهم، بل يعطون كل ذي حق حقه، ورابعها طلب المعاش، طلب العيش وطلب الرزق. يعني أنا أقول إن الأمر يا أيها الإخوة ينبغي ألا يعني تزين لنا نفوسنا شيء لأجل أن نقصر في الشيء الآخر، مثل ما قالت إن والله العلم نفعه متعدي والعبادة نفعها لصاحبه، فنحن نغلب العيش العمل المتعدي، هذا صحيح بالجملة، لكن على التفصيل لا. السلف الصالح قال أنا ما يمكن أضيع نفسي، أليس كذلك؟ قال ما أضيع نفسي، إذا معناها أنه كونك تطلق هذا الأمر وتجعل يعني أنه كل نفع متعدي هذا هو. نعم قد يغلب على بعض الناس هذا الأمر وفيه خير إن شاء الله تعالى، لكن يوصى وينبغي أيضا أن يوصي نفسه لئلا يغفل عنها. إذا كان تخصص طالب العلم غير الشرعي فما هو الأفضل في المرحلة الجامعية؟ هل هو حفظ المتون أم قراءة العلم؟ نعم، الأفضل إذا كان تخصص غير شرعي أن يبدأ بحفظ القرآن وشيء من السنة ثم المتون، هذا هو الأفضل له. وأنا أقول إن طالب العلم في الدراسة غير الشرعية قد يكون له من المهمة وحفظ الوقت ما يفوق طالب العلم الشرعي، لإحساسه بأنه في تخصصه العلمي غير الشرعي كأنه بعيد عن العلم، فهذا يولد الهمة. وما دام الإنسان عنده وقت فأنا أقول بعض هؤلاء قد يفوق طالب الكلية الشرعية.
أليس من الملاحظ أن القواعد متداخلة وذلك واضح بمثل كل قاعدة فكذا؟ يعني نعم، هو القواعد في المسائل أو القواعد في العلم تتداخل ولا إشكال في ذلك. ما رأيكم في حفظ الدورات؟ جميلة وعظيمة جدا، وفيها فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان يستطيع بوقت يسير أن يحفظ. فإن قال قائل سرعة الحفظ تؤدي إلى سرعة النسيان، نقول وما هو البديل؟ كونه يسرع يحافظ يحفظ سريعا، ونقول له احرص على المراجعة، أو نقول لا تصلح هذه الدورات. ولذلك الذين يخذلون في هذه الدورات ما عندهم إيش؟ أنك على ما يقول تتفطح وتنام وتسهر وبس. فيا أيها الإخوة، ما لم يكن عندكم بديل لا تطعنوا في هذه الدورات النافعة. دورة لحفظ القرآن لمدة شهرين عظيمة، نعم والله يجمع الإنسان نفسه فيها ويبارك فيها، نعم هو حفظ. لذلك نحن نوصي أصحاب هذه الدورات بأن يعالجوا هذا النقص، لكن أن نقول لأنه قد يعتريها نقص هذه دورات فاشلة، هذا غلط، هذا غلط. هذه أيضا سؤال عن نفس دورات حفظ السنة المكثفة، كتب الرقائق، المدارج السالكين، وروضة المحبين، وطريق الهجرتين، هذه من أفضل الكتب في الرقائق. ما رأيك في الاعتكاف على قراءة كتب المحرفين واقتنائه للرد على هؤلاء المحرفين؟ الاعتكاف غلط، لكن أن تقرأ فيها وأنت راسخ لترد عليها فليصحب القراءة الرد، انتبه، لا تكن ممن يقرأ ويتكئ وتقول لها بقرأ 20-50 كتاب للمحرفين وبعدين أرد عليها. نقول لا، الطريقة الصحيحة أن تصاحب القراءة رد حتى تستطيع أن تجمع بين الرد والمردود عليه، يعني أن تكون في أثناء القراءة تقرأ من كتب العلم النافعة، فإذا وجدت إلى مسألة فيها ملحوظة ترد عليها. كيف ترد عليها؟ ترجع إلى كتب العلم. هل ترى من المناسب أن يقرأ هذا الكتاب في المساجد على العامة؟ لأن غالبا من يأتي بالبدع يكون ليس لديه علم. إيش الكتاب؟ ها؟ نعم؟ القواعد؟ لا لا، لأنه في شيء من التفصيل اللي بل عليه أن يعني يعطي لهم البدع بأدلتها، يعطي لهم البدع بأدلتها. ما لم يكن في مسجد أو أمام جماعة مثلا يكثر فيهم البدع وعنده كذا ثم بدأ يعطيهم دروس بشكل يعني جيد فلا بأس، أما عموم العامة فلا. هل هناك فرق بين بدعة وأخرى؟ فهناك من يقول هناك بدعة حسنة وغير حسنة. قلنا إنه من الناحية اللغوية نعم في بدعة حسنة وغير حسنة، لكن شرعية كل بدعة ضلالة. تلف الذي لم يقل بدعيتها إلا الحنابلة، أين دليلها؟ سواء قال بدعيتها الحنابلة أو غيرهم، أين دليل التلفظ بالنية؟ هذا السؤال، ليس السؤال من اللي قال بها فلان ولا فلان من الفقهاء أو الكتب الفقه ذكرتها، السؤال هو أين الدليل؟ فإن أتانا بدليل على سنية الجهر بالنية قلنا بها، فإن لم يكن هناك دليل فهي بدعة، سواء قال بها الحنابلة يعني قال ببدعتها الحنابلة أو غيرهم. أليس من تقرب إنه محرم فهو دليل على استحلاله؟ لا يا أخي، مسألة الاستحلال فيها تفصيل، فيها تفصيل يا أخي، فينتبه إلى هذا لا نقع في الخلط. ما هو المثال على البدعة التي يكون تقرب بالعبادات الثابتة من جهة أصلها المخترعة من جهة وصفها؟ نعم، كثير من البدع يعني إذا صارت مبتدعة من جهة أصلها صارت مبتدعة من جهة إيش؟ وصفها. يعني زي المولد النبوي بدعة من جهة أصله فأيضا هو بدعة من جهة وصفه، هذا واضح. أيهما أشد إثما، التعبد لله بالحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم التعبد بالبدعة؟ كلاهما سواء، لكن قد تكفر وتصغر. ما هو الحديث المكتوب وما نوعه؟ قد يكفر ويصغر. ما مراد ابن تيمية من قول العلم كان في صدور الحفاظ لكن لما دخل في الكتب قل فيه من ليس بأهله؟ يعني هذا كلامه في الجملة صحيح، الأصل في العلم يكون في صدور الرجال، لكن لما صار في الكتب ضعف العلم، صار الواحد ما بغى مسألة يروح للكتاب، بينما الأساس أن تكون في صدره. وصلى الله وسلم على النبي محمد.